بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، دام النفع بعلومه في الدارين، آمين. قال: باب في ذكر أن الإيمان يزيد وينقص. قال المؤلف المصنف رحمه الله تعالى، قال شارع: فائدة الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر. يعني الإسلام والإيمان لا يمكن أن يوجد واحد منهما دون الآخر، فلا بد أن يكونان جميعا، فلا يمكن أن ينفرد أحدهما دون الآخر، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتقد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس، يعني شيئين متلازمين. ها؟ معتد به أو معتقد به وحده، معتد به وجد معه الإسلام، يعني الإسلام لا بد أن يكون. ما هل الإيمان إذا كان الإيمان والإسلام من شيئين متلازمين، ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، يعني قد يطلق واحد عليهما. إذا ذكر الإسلام يطلق عليه وعلى الإيمان، وإذا ذكر الإيمان يطلق عليه وعلى الإسلام، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين، إذا ذكر واحد صار الآخر مقترنا به، لكن لو ذكر الإيمان والإسلام معا جميعا مقترنين، أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد الباطن إذا ذكر كل ذكر سويا. الإسلام والإيمان إذا ذكر سويا يراد بالإيمان المعتقد الباطن، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري، الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. لهذا الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لا يمكن أن يكون الإيمان إلا منطبقا على هذه الثلاثة: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. قال رحمه الله: ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدون الإيمان، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فأخبر سبحانه وتعالى بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. وفي حديث جبريل حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل هذا الحديث على أن كل منهما أخص مما قبله، كل واحد ملكم له، كل منهما أخص مما قبله. قال يقول المؤلف في فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الشارح رحمه الله: يقول المؤلف: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم، يعني تميزوا بها عن غيرهم، من الصفات تميز بها أهل السنة والجماعة عن من سواهم من أهل الفرق الضالة والفرق الغير سليمة التي ضلت وحادت عن الطريق السوي، ما هي هذه المزية؟ قال: إنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزرون به يعني لا يستنقصونه ولا يسبونه ولا يطعنون بأعراض الصحابة، بل أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء أفضل الخلق بعد المرسلين والأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على الأمة أن تحترمهم وأن تحبهم، لأن حبهم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم بغض لرسول الله، فقد جاء في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. إذن معتقد أهل السنة والجماعة حب الصحابة جميعا وعدم الطعن فيهم وعدم الوقيعة فيهم، حتى فيما شجر بينهم من الخلاف يجب علينا السكوت، وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبته، نحن نقول مثبتوه مجتهدون، وهو قد أقدموا على الله والله سبحانه وتعالى أخبر به. إلا أنه معتقد أهل السنة والجماعة أن القتال الذي جرى فيما بين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنهم، يعتقد أهل السنة والجماعة أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان صاحب الحق، وأن معاوية ومن معه كانوا بغاة عليه، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فعمار قتل على يد أصحاب معاوية، فكان سيدنا علي صاحب الحق ومعاوية كان باغيا في قتاله، لأنه كان الواجب عليه أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون وأن يطالب في قتلة عثمان، لأنه لا يجب ولا يجوز لأحد أن يقيم الحد إلا ولي الأمر، حتى لو رجل وجد قاتل أبيه لا يجوز له أن يقتله حتى يرفع أمره إلى ولي الأمر ليقيم عليه الحد، لأنه لو كان لكل واحد يأخذ حقه من قصاص أو غيره لسادت الفوضى في مجتمع الناس ولسادت الفتن ولا حصل ما لا ينبغي أن يحصل، ولكن على ولي الأمر والقاضي المولى هو الذي يقيم الحدود ويقيم الموازين، والناس عليهم أن ينقادوا إليه، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمر في أي حال من الأحوال، بل الواجب على الأمة أن تمتثل أمر ولي أمرها وأن تنقاد وتوفي
لبيعته وتحتكم إليه لأنه يحكم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبشريعة الإسلام. فإذا حصل شيء يجب أن يتولى ولي الأمر إقامة الحدود. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب علينا حبهم والذب عنهم وعدم الوقوع في أعراضهم. لهذا قال الشارح: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم، يعني تميزوا بها وكانت علامة لهم من أهل الضلال والزيغ، يعني هؤلاء في هناك فرق ضالة وزائغة تختلف في عقائدها عن عقائد أهل السنة والجماعة. فمن عقائد أهل السنة والجماعة إجلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الازدراء بهم أو الطعن فيهم. قال: لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون له حقدا، يعني في قلوبهم، ولا بغضا ولا احتقارا. فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، يعني يطهرون ألسنتهم من الوقيعة بهم، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل للثناء وأهل للدعاء وأهل للإجلال وأهل للإكبار. فنجلهم ونقدرهم ونكرمهم ونثني عليهم. ليش؟ لأن كل ذلك إذا عملناه معهم كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال في الحديث الآخر: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لا يقول واحد: والله احنا هم رجال واحنا رجال. قلنا: لا، الرجال تختلف في المقاييس وتختلف في الأعمال، فهؤلاء ليسوا كأولئك، لأن أولئك كانت قلوبهم مملوءة بحب الله ورسوله، وكانت جوارحهم منقادة لأوامر الله ورسوله. قال رحمه الله تعالى: وهم، أي الصحابة، أهل لذلك الحب والتكريم. ليش؟ قال: لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى جاء بهم ما وصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فما وصلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقهم، فهم الذين نقلوا للأمة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني تكريمنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرنا لهم إكراما وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن بغضهم وسبهم والغض منهم، وبين عليه الصلاة والسلام أن العمل القليل من أحد الصحابة يفضل العمل الكثير من غيرهم، والسبب في ذلك لكمال إخلاصهم وصدق إيمانهم. يعني لا يمكن أن يصل إيماننا إلى ما وصلوا إليه، ولا عملنا إلى ما عملهم. وقال: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال: وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك. قال الله تعالى في سورة الحديد: لا يستوي، يعني حتى الصحابة بينهم تفاضل، ليس اللاحق كالسابق، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك الأولين أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، المؤمنون السابقون والمؤمنون الآخرون والمنفقون الأولون والمنفقون الآخرون من الصحابة جميعا وعدهم الله الحسنى، يعني الجنة. قال: وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقبه، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. قال: وأما قوله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حب الصحابة طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني عليكم يا عباد الله بتقوى الله والاعتراف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسابقتهم وبصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبنصرتهم للإسلام وبقتالهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن نفقتهم تفضل نفقة غيرهم بسبب الإخلاص، لأن الإخلاص المقام الإخلاص الذين وصلوا إليه لم يصل أحدهم إلى ما وصلوا إليه. فلو أن إنسان أنفق مثل جبل أحد ذهب، أنفقه في سبيل الله كله، واحد من الصحابة أنفق ملء كفه ووضع في ميزان الكف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المد هو هذا الاثنين، ونصيفة واحد، ملء كفه لو وضع في كفه، ووضع ما أنفق فيه غيرهم من غير الصحابة مثل أحد ذهب، لرجح المد أو النصيف على الجبل جبل أحد. قال رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. هذا الفضل، هذا الفضل وهذا الأجر، وهذه هي المرتبة العظيمة التي أنالهم الله إياها بفضل صدق إيمانهم وصدق اعتمادهم على الله وصدق توكلهم عليه وصدق قتالهم لنصرة الله ورسوله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإنما يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرين جمعوا بين الوصفين بين النصرة والهجرة، نصرة الله ورسوله ونصرة الإسلام، والهجرة حيث تركوا ديارهم وأموالهم لله وفي سبيله وذهبوا إلى المدينة وهم فقراء لا يملكون شيء وقد تركوا ما كانوا يملكون وراءهم. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة وسورة الحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، يعني جملة المهاجرين على جملة الأنصار، فلا ينافي أن في بعض الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، يعني هناك الأفراد لم يتكلم عنه، إنما مجموع المهاجرين ومجموع الأنصار، هذا الكلام فيه والتفضيل فيه. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورزقنا الله حبهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: أما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما قول المصنف وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، الشجرة اللي في صلح الحديبية، قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة. قال الشارح رحمه الله: إنما قيل أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فلا يمكن أن يكون بعد الرضا سخط، إذا رضي الله فما بعد رضائه سخط، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم، يعني رضا الله سبحانه وتعالى عنهم كان دليلا على أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وأحسن مثوبتهم وأجزل كرامتهم، أعطاهم بسبب ما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبتوا فيه في مواطن القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، قال فأما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. قال العلماء وإنما ذكروا العشرة وخصوا بالذكر مع ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به غيرهم، ذكروا العشرة لأنهم وردوا في سلسلة واحدة. وأما غيرهم فثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة، كذلك أنه جاء ذكره بمفرده، وهؤلاء جاءوا ذكرهم. قال أبو بكر قال بالجنة، قال عمر قال بالجنة، قال عثمان قال في الجنة، قال علي قال في الجنة، حتى انتهوا في سلسلة واحدة. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه. يعني معتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة. هذا الذي ينبغي أن يعتقده الإنسان. قال فقد ورد أن علي رضي الله تعالى عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجمع الغفير، وكان يقول رضي الله عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. قال الشارح رحمه الله وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي فمذهب جمهور أهل السنة والجماعة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي، وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. أما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده، فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع
مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. لهذا قال لا ينبغي أن تكون موضع خلاف وموضع شقاق، يعني مسألة ما بين سيدنا عمر وعلي وسيدنا عثمان. قال وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. كما أنه يجب على الأمة أن تحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل السنة وأهل الجماعة